طيب إذا ذممت الدنيا هل معناها أننا نذم العبادات؟ نقول لا، العبادات هذه من أمر الآخرة. ثم إن الشيء المذموم ما يشغل عن الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي أهله ويضع الطيب، هذا ليس لم يكن يشغله عن الدار الآخرة، بل كان يعينه على ذلك. وكان ولا شك أن إتيان الزوجة فيه إعفاف للنفس وإعفاف للزوجة وطلب للولد، وهذه عبادة ابتغاء الولد لتحقيق مقصود الشريعة في تكثير النسل، إلى غير ذلك من الفوائد. وأيضا طيب الرائحة فيه حسن العشرة للخلق، لأنهم إذا شموا منه رائحة طيبة صار مرغوبا عندهم، مقبولا عندهم. ثم إن وضع الطيب لأجل مواسم العبادات، لأجل الجمعة والصلاة، صلاة الجماعة وتعليم الخلق، الناس يأتونه تعليم الخلق. وكان مالك رحمه الله لا يجلس مجلس الحديث إلا إذا اغتسل وتطيب وتجهز لمجلس الحديث، ويقول إنه الحديث عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست الدنيا مذمومة بإطلاق، وفي الدنيا عبادات هي من أمر الآخرة، هي من أمر الآخرة. جعلت قرة عيني في الصلاة، وكذلك حديث الدنيا ملعونة، حديث الدنيا ملعونة، حديث صحيح، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. هذا يدل على خستها وحقارتها. لكن استثنى، قال إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، فاستثنى منها ذكر الله وما والاه، يعني وما يحوم حوله وما يكون من بابه من سائر العبادات، أو عالما أو متعلما، أو أنه يعلم أو يتعلم العلم الشرعي طبعا، والباقي ملعون، الباقي ملعون. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. فلماذا صارت الدنيا ملعونة؟ لأنها تشغل عن الله، إلا العلم النافع الذي يدل على الله. العلم النافع الذي يتعلمه الإنسان في الدنيا، العلم الشرعي، يدل على الله ويسبب طلب قربه ورضاه. فهذا هو المقصود من معيشتك في الدنيا، أن تذكر الله وما والاه من عبادات، وتتعلم وتعلم. وكذلك فإن من الأشياء أن يداوم العبد على ذكر الله، كما ورد عن ابن مسعود في تعريف التقوى: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فالآن ذكر الله وما والاه يشمل الحج، الصلاة، الطواف إلى آخره. فهذه العبادات من ذكر الله، بل إن فيها ذكر كثير، فيها أذكار كثيرة، فهذه لا تكون من الدنيا المذمومة. بل إن المقصود من إيجاد الدنيا، المقصود من الخلق، عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا إشكال رفعه بعض المتصوفة والصوفية، يمكن الصوفية وبعض الفقهاء، قالوا إن هذه العبادات الموجودة في الدنيا هي أفضل مما يوجد في الجنة من النعيم. لماذا؟ قالوا لأن نعيم الجنة حظ للعبد، هذه المآكل والمشارب التي في الجنة والسكن ونحو ذلك هي للعبد، والعبادات التي في الدنيا حظ للرب وحق للرب، وحق الرب أفضل من حظ العبد. يعني هذا من انحرافاتهم في النظرة، يعني قالوا في بعض الأشياء في الدنيا أفضل من الجنة مما في الجنة، قالوا العبادات التي في الدنيا أفضل مما في الجنة. وربما ساعدهم على ذلك قول بعض المفسرين في آية، وهي قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. ما هو الظاهر من الآية؟ ما هو الظاهر؟ ما هو الظاهر من الآية؟ أن المؤمن له في الآخرة أفضل من الشيء الذي عمله في الدنيا، الذي يجده في الآخرة أفضل من الذي عمله في الدنيا. من جاء للحسنة يعني في الدنيا جاء بها أتى بها عملها ولقي بها الله فله خير منها في الآخرة، هذا الظاهر. لكن بعض المفسرين قالوا من جاء بالحسنة فله خير منها، قالوا هذه منها يعني مصدر الخير منها، يعني له منها الخير، له خير بسببها أو لأجلها، لأجل أن يتوصلوا إلى أن في ما في الدنيا أفضل مما في الآخرة، العبادة في الدنيا أفضل من الشيء الذي يجدونه في الآخرة، فله خير منها يعني بسببها، يعني مصدر الخير من هذه العبادة التي في الدنيا، هذا منها، يعني فيها تقديم وتأخير. ولكن الصحيح والصواب كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وما جاءت به النصوص ودلت عليه أن الآخرة خير من الدنيا مطلقا، وهذا معنى عميق خطر في ذهن بعض الصحابة وينبغي فهمه، لأنه معنى جيد ينبغي فهمه، ونعرف بالتالي ماذا كان يدور في عقول الصحابة من الأفكار، كيف كانوا يفكرون. عن المستورد بن شداد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الدنيا والآخرة، فقال بعضهم بعض الصحابة إنما الدنيا بلاغ الآخرة وفيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة، يعني هذا في الدنيا، فكأنهم يقولون الذي في الدنيا الأعمال هذه أفضل مما في الآخرة. وقالت طائفة منهم الآخرة فيها الجنة وفيها ما شاء الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا الترجيح، مبينا صحة القول الطائفة الأخيرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منها فهو الدنيا. فهذا نص بتفضيل الآخرة على الدنيا وما في الدنيا من جميع الأعمال. فإن قال قائل كيف يكون ما في الآخرة أو ما في الجنة أفضل مما في الدنيا، يعني من العبادات، طبعا المقارنة الآن بين العبادات التي في الدنيا، احنا عارفين أنه نعرف أن خمر الجنة أفضل خمر الدنيا وأن نساء الجنة أفضل من نساء الدنيا، هذا مفروض، لكن كيف يكون ما في الآخرة أفضل من العبادات التي في الدنيا من الصلاة والزكاة والذكر والحج وغيره، كيف يكون؟ فوجه ذلك أن نقول الدنيا الآن الفضل اللي فيها العلم الشرعي والعمل الصالح، ليس كذلك؟ المطلوب إثبات أن ما في الآخرة أفضل من العلم الشرعي الذي في الدنيا والعمل الصالح الذي في الدنيا، لأنه قلنا الآخرة أفضل من الدنيا من جميع الوجوه، فكيف نثبت أنه يوجد في الآخرة علم أفضل من علم الدنيا وعمل أفضل من عمل الدنيا؟ الجواب، ما هو أصل العلم؟ العلم الذي أوتيناه الآن يعني طبعا القرآن والسنة، ما هو أصله؟ العلم بالله وصفاته وأسمائه، كل الأشياء تتفرع عنه، ليس كذلك؟ كل الأشياء تتفرع، كل علم شرعي موجود علمناه في الدنيا متفرع من العلم بالله وصفاته وأسمائه. طيب، فنحن الآن نعرف مثلا من أسماء الله العليم الحكيم الخبير إلى آخره، نعرف من صفات الله أن له وجها يليق به سبحانه وتعالى ويدا وإلى آخره. طيب، في الآخرة يعني في الجنة ينكشف الغطاء ويرفع الحجاب وينظر المؤمنون إلى ربهم عيانا ويرونه بدون حجاب، فهذه الرؤية التي في الجنة أفضل من الذي حصل في الدنيا من العلم بالله وأسماء وصفاته، لأن ذلك عين اليقين، وهذا علم اليقين، وعين اليقين مرتبة أعلى من علم اليقين. وما ينشأ عن رؤية الله في الجنة من اللذة أعلى بكثير مما ينشأ عن العلم به في الدنيا، لأنك تراه الآن مباشرة في الجنة، تراه تنظر إليه بعينيك، وفي الدنيا ما كنت تنظر إليه ولا تراه. فإذا في الجنة يصبح الخبر عيانا، وتصير المعرفة بالله التي كانت في الدنيا خبر تصبح الآن في الجنة رؤية ومشاهدة، فأين هذا من هذا؟ خلاص رأيته رأيته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على أرائك ينظرون. فهذا إذن فما ينشأ من رؤية الله في الجنة أعلى مما أعلى من العلم به في الدنيا. وأما بالنسبة للأعمال الصالحة الآن بالنسبة للعلم صار في الجنة علم أعلى مما في الدنيا بأشياء لا توصف. من ناحية العلم المستوى أعلى بكثير، صار شيء الآن يقين، صار الآن عين اليقين. وبالنسبة للعمل الصالح لو قال الدنيا فيها صلاة وزكاة والآخرة ما فيها عمل، إذن هل هو أفضل أو ليس بأفضل؟ فنقول ما هو المقصود من العمل الصالح في الدنيا؟ المقصود أمرا، الأول اشتغال الجوارح بالطاعة وكدها بالعبادة، والأمر الثاني اتصال القلوب بالله. ماذا ينشأ من العمل الصالح؟ ما هو المقصد من العمل الصالح؟ اشتغال الجوارح بالعبادة وربط القلب بالله. فماذا يحصل في الجنة؟ أما اشتغال الجوارح بالعبادة في الجنة فهو أمر مرفوع عن أهل الجنة، لأنها دار حساب وجزاء وليست بدار عمل. ولذلك لا يكونون في مجاهدة، فإذا الأعمال في الجنة رفعت عنها. أما من جهة ارتباط القلوب بالله فلا شك أن ما يحصل في الجنة من ارتباط القلوب بالله أعظم بكثير مما يحصل في الدنيا، وأكمل وأتم ولا يوجد نسبة، لأنهم يرونه عيانا سبحانه وتعالى. الآن نحن نعبد، إذا عبدنا في الدنيا ماذا نحس في قلوبنا؟ بلذة، لذة العبادة، نحس بالقرب من الله، صح ولا لا؟ إذا عملنا في الدنيا. في الآخرة نتائج العمل في الدنيا اللذة والشعور بالقرب من الله إلى آخره. في الجنة عندك النتيجة موجودة لكن أعلى بكثير ولا تقارن، لأنهم يرونه سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه. وكذلك فإن عندهم أعمال لكن ليس فيها مشقة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس؟ فإذا عندهم تسبيح أهل الجنة لكن مثل النفس ما يشق عليهم. فإذا عندهم ذكر لله في الجنة، وعندهم علم يقين وعين يرونه بأبصارهم ويسمعون كلامه. ترى شيء الآن هو المشكلة، يعني لا يتخيل الإنسان، لا يمكن أن يتخيل ذلك. فهو الآن يذكر من باب العلم، ولا هو في الآخرة يكون شيئا آخر، لا يمكن وصفه الآن، سيكون شيء آخر. فإذا ترى، إذا رأيت الله وسمعت كلامه، رأيته بعينك وسمعت كلامه بأذنك، فلا شك أن ما ينشأ من الصلة بالله واللذة هذا الأثر أعظم بكثير مما ينشأ عن صلاة أو زكاة في الدنيا. قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن عيينة: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، فأين لذة الذكر للعارفين في الدنيا من لذتهم به في الجنة؟ فتبين بهذا أن قوله سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منها على ظاهره، الذي فهمناه في الأول على ظاهره، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني ما سيلقاه في الآخرة أعظم من الحسنة التي عملها في الدنيا، لأن ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبها إلى قولها في الجنة على الوجه الذي يختص به أهل الجنة، يعني يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وبكل حال هذه الخلاصة، فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر لا يمكن التعبير عن كنهه في الدنيا، لأن أهلها لم يدركوه على وجهه، بل هو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله تعالى المسؤول أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا بمنه وكرمه ورحمته، آمين. لأن الإنسان فعلا لو تأمل فيها، يعني تأمل أن أهل الجنة ينظرون إليه عيانا ويسمعون كلامه بآذانهم، ويترتب على هذا لذات، لذة عظيمة جدا لا يمكن وصفها أبدا، ولا مقارنة لذات العبادة التي في الدنيا بها، لا يمكن المقارنة مطلقا. فعند ذلك نعلم إذن أن الآخرة خير من الأولى بجميع الأشياء، ما عند الله خير مما في الدنيا حتى من العبادات. وقوله سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، لا شك أن فيه دليل على يعني عكس ما هو مطلوب من الناس. المطلوب أنهم يحبون الآخرة ويذرون العاجلة، لكن لا، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فلما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، ما هو الخير؟ ما هو الخير؟ وإنه لحب الخير لشديد، لا، المال. إذا ذم الله من يحبه فما هو مفهوم المخالفة؟ يعني تكلمنا عن مفهوم المخالفة. إذا ذم الله من يحبه فما هو مفهوم المخالفة؟ أنه إذا ذم من لا من يحبه، من يحب المال، معناها أنه يحب من لا يحب المال ولا يتعلق قلبه به. فإذا ذم من أحب الدنيا دل على مدح من لا يحبها، هذا هو مفهوم المخالفة. ولا شك أن هذا على حساب هذا. الآن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا كان على حساب الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة، رواه الترمذي بن ماجه وذكره الألباني في صحيح الجامع. وهناك حديث مرفوع من أحب دنيا أضر بآخرته ومن أحب آخرة أضر بدنياه، هذا معناه صحيح لا شك، لكن لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. فإذا حب الدنيا يعني التعلق بها رأس كل خطيئة، ومن أحب الدنيا وسرته خرج حب الآخرة من قلبه. ولذلك شبه بعض السلف الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان. الدنيا والآخرة، هذا تشبيه جيد في بلاغة، شبه الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. هذا مثل الدنيا والآخرة. فإذا الزهد في الدنيا وعدم تعلق القلب بها وما فيها من الأموال والبهجة، كما قال يعني بعض أهل العلم، تكون الدنيا، يكون المال بالنسبة له كالحمار الذي يركبه وبيت الخلاء الذي يقضي حاجته فيه. فهل يحب بيت الخلاء، متعلق قلبه ببيت الخلاء؟ هل هو متعلق قلبه بالحمار، بذات الحمار؟ لا، وإنما يستعمله لحاجته، ولكن قلبه غير متعلق به، ما هو متعلق بالحمار ولا بالمرحاض، ما هو متعلق بالحمار ولا بالمرحاض، وإنما هي قضية قضاء حاجة يقضي حاجته منه. فهذه هي النظرة المثالية الشرعية لقضية المال والدنيا، يستعمل منها بقدر الحاجة من غير أن يتعلق قلبه بها. والزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه، كما قال عمرو بن العاص ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. وقال ابن مسعود لأصحابه أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا وكيف ذلك؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. فإذا في شيء من عمل القلب تفوق الصحابة على من بعدهم فيه، من عمل القلب. الزهد من عمل القلب ولا من عمل الجوارح؟ من عمل القلب لا شك في ذلك، أصله في القلب الزهد. والوصية، ننتقل إلى الوصية الثانية في هذا الحديث الآن، وهي ازهد. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في أي شيء؟ ها؟ بما في أيدي الناس. ما هي النتيجة؟ يحبك الناس. ورد أيضا، طبعا كل الحديث هذا إسناده، الحديث قلنا أن الحديث هذا ضعيف، حديث الباب، لكن الزهد في الدنيا عليه آيات وأحاديث كثيرة. نريد الآن شاهد صحيح لهذا المقطع الثاني، وهو الزهد بما في أيدي الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. رواه أحمد بن ماجه وصححه الشيخ في صحيح الجامع. وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، اغسل يدك مما في أيدي الناس، إياس منه. وجاء من حديث سهل بن سعد مرفوعا: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة، وقال وله شواهد، فهو صحيح بشواهده. فعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرف المؤمن قيامه بالليل. لا شك أن ترك ما عند الناس وعدم الالتفات لما في أيديهم ومد اليد إليهم والطلب منهم واستجداؤهم، لا شك أنه يرفع قدرك قدر الإنسان هذا بين الناس، لا شك في ذلك. إذا أردت أن تكون عزيزا بين الناس استغني عنهم، إذا أردت أن تكون عزيزا بين الناس لا تطلب منهم شيئا. إذا أردت أن يكون لك قدر وجاه عندهم، عند الناس، معزز مكرم مصان، فلا تمد يدك إليهم، لا شك في ذلك. وبقدر ما تكون نفسك عزيزة ولا تطلب منهم شيء، بقدر ما تعتز أو تكون مكانتك عالية عندهم، بقدر ما تمد يدك وتطلب وتسأل، فينقص قدرك عندهم ويقل شرفك فيهم. قال الحسن رحمه الله: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. تجاوز يعني أنهم يخطئون عليك وأنت تتجاوز وتتسامح، هذه خصلة. والخصلة الثانية أن تستغني عنهم وتعف نفسك عما في أيديهم. وروي أن عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر فقال: يا كعب، من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه وعقلوه؟ ما سبب ذهاب العلم من صدورهم؟ قال: يذهبه الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس. قال: صدق. يذهب العلم الطمع وشره النفس وتطلب الحاجات إلى الناس، عطوني، هاتوا، استجداء، طلبات. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنه. ولذلك كان الصحابة الذين تربوا على هديه صلى الله عليه وسلم، إذا سقط صوت أحدهم وهو على دابته، لا يقول لأحد الناس ناولني إياه، ينزل ويأخذه بنفسه، يعني يستغنون عن الناس ولو بشيء يسير، ولو ناولني الصوت، ولو بمناولة شيء، يعني مناولة شيء يستغنوا عنه، يقضي حاجته بنفسه. فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه. ليش؟ لأن المال محبوب إلى نفس بن آدم، فإذا طلبته منه عكست محبوبه، هو متعلق بالمال، المال محبوب إلى نفس بني آدم، إذا طلبت المال منه عكست محبوبه ورغبة نفسه فيكرهك أنت. وأما قضية أن بعض الناس عندهم مشاعر سامية جدا لدرجة أن السائل والشحاذ لو سألهم شيئا فإنهم يرون أن للسائل منة عليهم لما سألهم، يعني يفرح إذا سئل، يفرح إذا سئل ويرى أن السائل هذا ممتن عليه لما سأله، وأنه لو خرج عن ملكه كله لأجل هذا السائل لم يفي بحقه، أو يقول لأهله ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم ودوابكم تحت غيركم أحسن منها تحتكم، فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. يقول رجب هذا كلام من زمان، يعني هذا ولا أصحاب هذه المكانة الذي جاءه السائل يسأل فرح ورأى أن للسائل منة عليه لما سأله، ويرى أن المال عند السائل أحق به منه وأنه يفرح أشد، وأنه يتمنى أن يكون عند فلان ولا يكون عنده. هذا يعني المفاهيم المستويات هذه انقرضت من زمان، يعني هذا الكلام غير موجود، هذا في زمان ابن رجب. حنا طبعا نحن الآن يعني انقرضت أشياء أقل من ذلك. فالنتيجة أن من زهد بما في أيدي الناس وعف عنهم أحبوه وأكرموه ويسود عليهم، من أسباب السيادة، من أسباب الرفعة استغناء عن الخلق، كما قال أعرابي لأهل البصرة، لأهل البصرة من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا الحسن البصري. قال بما سادهم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. هذا كمال العز، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، هذا العز. قال بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها: وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني تتحول تتغير، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، ما يحصل بينك وبين أحد عداوات، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. كلاب مجتمعين على الدنيا، الكلاب مجتمع على الدنيا، فإذا نازعت جذبت نازعوك، وإذا تركت سلمت. هذا نهاية شرح هذا المقام العظيم، وهو مقام الزهد. ولا شك أن هذا العمل القلبي من أعظم الأعمال والذي يراعيه ويحاول تطبيقه في الواقع، فإنه ينال به مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وكم نحتاج للزهد في غمرة الحياة المادية التي نعيشها اليوم، وفي ثقل هذه المتع الموجودة في الدنيا. ولذلك لا علاج أحسن وأنجع من الزهد في مواجهة هذه الأبواب الكثيرة المنفتحة علينا اليوم في هذه الدنيا التي تنوعت فيها الفتن والمغريات، حتى في المباحات، يعني في تنوع في المطاعم والمشارب ما كان موجود أبدا، في تنوع في الملابس ما كان موجود أبدا، في تنوع في المراكب ما كان موجود أبدا، وفي تنوع في البيوت ما كان موجود أبدا. فكر في حياة الناس في عهد السلف، يعني إذا سمعت لك اسم غريب الفالوذج يعني اسم يعني بعض الأسماء، لكن الآن خذ وانظر الآن في قوائم الأطعمة وأنواع الألبسة والمراكب، سيارات موديلات وأنواع وأشكال وبيوت تصميمات وأشياء كثيرة للهو واللعب، يعني الألعاب ووسائل الترفيه كثرت جدا. فكيف يواجه المسلم هذا العصر والزمان؟ لا يواجه بأحسن من الزهد، لا يواجه هذا الضغط المادي ولا تواجه البهرجة الموجودة في الدنيا الآن بأنفع من الزهد. هذا شيء مفروغ منه، ولذلك كان لابد من الإكثار الكلام عليه والتركيز على هذا الموضوع وكثرة طرقه وإعداد النفس له. يعني مثلا بعض الشباب الآن قد يكون طلاب ما عنده كثير مال وإمكانات، فإذا تخرج وتوظف واشتغل صار له راتب ودخل، أو تاجر وربش، من ذاك يتعرض المحنة، محنة يعني المحنة العظيمة. ولذلك إذا ما كان مستقر من نفسه من الآن، يعني منذ نعومة أظفاره وصغره وفترة وبداية شبابه، ليس مستقرا في نفس قضية الزهد، إذا تخرج غدا وتوظف وأخذ الراتب أو ربح في تجارة يتعب ويتقهقر ويتراجع. الصحابة لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا يا أيها الإخوان، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا معه في مكة وحصار الشعب، ما وجدوا شيء، أسمال بالية، مرة يجد أكل مرة ما يجد. حتى في الفترة المدنية في أولها 300 واحد من أهل الصفة، 300 ما يجدون شيء. وأبو هريرة يسعى بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد يسقط، بل يسقط مغشيا عليه، فيأتي إنسان كأنه يريد أن يلقيه، يظن به جن، فيه جن مصروع، صرعه الجن، لكن ما صرعه إلا الجوع. لما صار أبو هريرة أمير، لما فتحت الدنيا على الصحابة، لما جاءتهم أموال فارس والروم، أموال هائلة جدا، البساط يعني بساط كسرى، بس إذا تأملت في وصفه، لما جيء به إلى عمر وما في إيوانه وما في خزائن كسرى من الأموال، لما جاءت للصحابة كيف تصرفوا؟ هل أفسدتهم تلك الأموال؟ هل أفسدتهم المناصب والإمارات؟ أبدا، مرت الفتن على قلب نقي، ما ضره شيء منها. ولذلك كانوا سادة وقادة وعلماء، حتى لما فتحت الدنيا ما تغيروا الصحابة، ما تغيروا وصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما أخبرهم أن الدنيا ستفتح عليهم ولا يخشى عليهم الفقر، إنما يخشى عليهم الدنيا. فلما فتحت الدنيا كانوا خير الناس هؤلاء الصحابة. وهذا مثل الآن لا بد من تقريره وتركيزه، وهو أن نقول بالذات، نقول للشباب، يا معشر الشباب، أنتم تكونون طلاب، تكونون على يعني دخل الإنسان على قدر حاله، لكن غدا إذا صار بدل ما يأخذ مثلا مئات يأخذ آلاف، يتغير الوضع. فهل يا ترى سيبتغي بهذه الآلاف المتع من هنا ومن هنا، والسفريات والترحال والتجوال واللهو والملاهي والألعاب وجميع الأشياء من اللعب والمتع وأنواع الأصناف المأكولات؟ يا ترى الأموال التي ستأتي في المستقبل، هل والمناصب والوظائف التي ستأتي في المستقبل لهؤلاء الطلاب مثلا، هل ستنسيهم المبادئ والقواعد التي تعلموها في حياتهم في طلب العلم والدعوة إلى الله وتربية النفس؟ هذه الثمرة الآن. ونخرج من هذا أيضا أن الإنسان إذا ما وفق في أشياء مادية من وظيفة أو راتب أو شيء، ما يحزن، لا يقول أنا حظي تعيس ويسخط على قدره، لا، لأنه ربما يكون خيرا له. فإن الله سبحانه وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدنا مريضه من المطاعم والأشياء خوفا على صحته، أو أن يصاب بنكسة أو يتدهور. فلذلك لا حزن ولا قلق إذا لم يتيسر لك أو فاتك شيء من نعيم الدنيا. لا تحزن إذا ما عندك سيارة جديدة، لا تحزن إذا ما عندك بيت ملك، لا تحزن إذا ما كان عندك تجارة وأموال، لا تحزن إذا ما كنت في المرتبة العاشرة والحادية عشر وإلى آخره، لا تحزن لو كنت تعيش يعني كفاف، فإن هذا هو الأفضل، عيش الكفاف هو المنجي. طيب هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يجعلنا من الزاهدين ومن الفائزين بجنات النعيم، وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين. وننتقل الآن إلى الحديث 32، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
الحديث 32: لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا الحديث من جوامع الكلم، لأنه عبارة لا ضرر ولا ضرار، لكن كم تحوي تحتها من المعاني، معاني هائلة وجمة محصورة في هاتين الكلمتين. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد. من هو أبو سعيد الذي أسقطه؟ الصحابي الخدري. قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا. أما بالنسبة للإسناد المتصل أو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سند ضعيف، فإنه سند ضعيف، هذا الذي أشار إليه النووي رحمه الله من رواية الدارقطني وابن ماجه وغيرهما. هذا السند ضعيف لأن فيه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولكن ليس هذا السند لهذا الحديث فقط، فإن له أسانيد أخرى. فإن الإمام مالك والشافعي والبيهقي قد أخرج الحديث من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا، السند صحيح لكنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. والحديث هذا قد روي عن جماعة من الصحابة، روي عن أبي عن ابن عباس وعائشة وجابر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن أبي مالك وغيرهم، وكل واحد له طرق عنه. والطرق هذه في أسانيدها ضعف، في أسانيدها ضعف، ومجموع هذه الطرق يؤدي أن يكون هذا الحديث حسنا، كما قال نووي رحمه الله، قال: وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقال الشيخ الألباني: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، يعني كل واحد منها فيه ضعف، فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وكذلك قال العلائي رحمه الله: للحديث شواهد ينتهي مجموعة إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به، أو الحسن المحتج به. وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا في شرحه لهذا الحديث، قال ابن رجب: وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني النووي أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال، أقر ابن رجب ذلك. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قوية. وهذا المرسل قد جاء مسند من وجه آخر، ولذلك فإنه يتقوى به ويقبل. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث يعني واعتمده، فدل ذلك على أنه صحيح عنده. وقال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقال أبو داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، وأن هذا يشعر بأنه ليس بضعيف مدام مدار الفقه من الأشياء التي مدار الفقه عليها. طيب هل هناك أحاديث أخرى بنفس المعنى لا ضرر ولا ضرار؟ نعم، مثل حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه، وذكره الشيخ في صحيح الجامع. طيب أما حديث ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، فهو فقال ابن رجب بإسناد فيه ضعف، وذكره الشيخ في ضعيف الجامع. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، جاءت رواية لا ضرر ولا إضرار في بعض رواية ابن ماجه والدارقطني، فبعضهم أثبت رواية إضرار وقال ضر وأضر بنفس المعنى، ضر وأضر بنفس المعنى، وأنكرها آخرون قالوا لا صحة لرواية إضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار وإضرار هذه اللفظة غير ثابتة. لكن الآن نمشي على حديث الباب لا ضرر ولا ضرار، ما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ ما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ على قولين، هناك فرق، الثاني ليس هناك فرق. طبعا الذين قالوا ليس هناك فرق قالوا هما بمعنى واحد. طيب فلماذا قال لا ضرار إذا كانوا بمعنى واحد؟ فنقول قالوا يعني العلة التي ذكروها أن هذا من الأسلوب العربي التأكيد، عطف الشيء على الشيء ولو كان بنفس المعنى من أجل التأكيد، فضرار وضرر بمعنى واحد، وأنما أتى به بلفظ آخر للتأكيد فقط. لكن الراجح أن بينهما فرقا، وهذا هو الأصل، يعني أن تحمل ألفاظ الشارع على اختلاف المعاني وتنوعها ما أمكن، أنه يستفاد منه معنى جديد، هذا الأصل، أن يكون هناك في فرق، إلا إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد فهناك نقول من باب التأكيد عطف هذا على هذا. لكن إذا أمكن أن نفهم له معنى صحيحا مغايرا للذي قبله فهذا هو الأصل، لا ضرر ولا ضرار. فقلنا القول الأول لا فرق بينهما، القول الثاني هناك فرق بينهما. القول الثاني هذا ينقسم إلى أقسام، لأنك إذا قلت هناك فرق فما هو الفرق؟ فالفرق فيه أقوال. قيل إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، فإن قيل وما هو يعني وماذا يعني أن الضرر الاسم والضرار الفعل، فنقول المعنى لا ضرر في هذه الشريعة، الشريعة لم تأتي بضرر ولم تبنى على الضرر، ولا ضرار يعني أنه لا يجوز أن تدخل الضرر على الآخرين، فالشريعة لا ضرر فيها ولا يجوز أن تضر غيرك، لا ضرر في الشريعة ولا ضرار في المعاملة بينك وبين الخلق، فهذا قول. قول الثاني في هذا القسم الثاني أن الضرر ضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به، يعني أنتفع أنا وأضر غيري، هذا معنى ضرر، والضرار أن أضر غيري بدون ما أنتفع أنا. أيهم أسوأ؟ أيهم أسوأ؟ الثاني، يعني على الأقل هذاك يعني فيه شيء من العقل، يعني أنه فعل شيئا فيه من فعله وأضر غيره، ضر بغيره، لكن هذا شرير، هذا أشر من الأول وأسوأ، الأول سيء وهذا أسوأ، هذا طبعه نفسه مطبوع على الشر، يضر بغيره ولو كان لا منفعة له بهذا التصرف، أن يتصرف تصرفات فيها ضرر بغيره وليست فيها منفعة له، فهذا عدواني شراني كما يقول. وهذا المعنى رجحه ابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهما. القول الثالث في القسم الثاني، القول الثالث في القسم الثاني وهو التفريط، الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن يضره لكن على وجه غير جائز. ولماذا قيدنا على وجه غير جائز؟ قلنا الضرر أن يضر بمن لا يضره. لاحظ معي، أن يضر بمن لم يضره، واحد ما فعل لك شيء روح تضره، لا هذا ضرر. والضرار أن تضر وتعتدي على واحد أضر بك واعتدى عليك لكن على وجه فيه تعدي غير جائز، أن تنتقم منه انتقاما غير جائز. أيهم أسوأ في هذا المعنى، الضرر ولا الضرار؟ ها أيهم أسوأ؟ الضرر. ليش؟ لأنه ضر بما لا بمن لم يضره، والثاني أضر بك فأضررت به لكن اعتديت وزدت، الأول أسوأ. لماذا قلنا على وجه غير جائز؟ أضر بمن أضر به على وجه غير جائز، لأنه لو كان هو ضرك وأنت ضريته على وجه جائز هل يدخل في الحديث؟ ها؟ لا يدخل، وقال لا ضرر ولا ضرار فلا يدخل في الحديث، كيف ينهى عن شيء جائز؟ فإذا لا ضرر يعني أن يضر بمن لا يضره، ولا ضرار أن يضر بمن قد أضر به لكن على وجه غير جائز. طيب، ما هو مثال أن نضر بشخص على وجه جائز؟ أن نضر شخصا على وجه جائز، كيف مثاله؟ مثلا واحد سرق قطعنا يده، قطعنا ليده إضرار به أم لا؟ ها؟ إضرار به، لكن هل هو على وجه جائز أو غير جائز؟ جائز. زنى فجلدناه، قتل فقتلناه، نحن أضررنا به لكن على وجه جائز، هذا داخل في الحديث؟ لا. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإذا اعتدي فإن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتدينا عليه بمثل ما اعتدى علينا، وعاقبناه بمثل ما عاقبنا، أضررنا به؟ نعم. على وجه جائز؟ نعم. يدخل في الحديث؟ لا. طيب، فالآن أو إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل هذا الحديث ونبين أنواع إلحاق الضرر بالآخرين وأمثلة انتفاء الضرر في الشريعة، كيف يعني الشريعة لا ضرر، ما فيها ضرر الشريعة، وأحكام الشريعة ما فيها ضرر، وكيف أن الشريعة نهت عن الإضرار بالآخرين، وما هي الأمثلة على ذلك، ثم نذكر شرح هذه القاعدة الأصولية لا ضرر ولا ضرار وما يتفرع تحتها من القواعد الأصولية مع ذكر أمثلة بمشيئة الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن الآن في شرح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد ذكرنا الفرق بين قوله لا ضرر ولا ضرار على قولين، قول الأول أنه لا فرق بينهما، هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ قيل لا فرق بينهما، وقيل هناك فرق، فما هو الفرق إذا كان هناك فرق بين قول لا ضرر ولا ضرار؟ أولا أيوة، الضرر الاسم، قيل لا ضرر يعني في الشريعة، ولا ضرار لا يجوز لأحد أن يضر بالآخر، فشريعتكم ليس فيها ضرار ليس فيها ضرر، كما أن دينكم يحرم أن يضر الإنسان بأخيه المسلم. طيب، ثانيا قول آخر، قول آخر، نعم، طيب نعم لا لا ضرر الذي تنتفع به وتضر غيرك، والضرار الذي لا نفع فيه لك مع أنه وهو يلحق الضرر بغيرك، فلا يجوز يعني لا هذا ولا هذا. طيب، فإذا ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أنه لا يجوز أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا وهو لا ينتفع به بشيء، أو يقال الضرار الاسم، الضرر الاسم والضرار الفعل، فالضرر نفسه منتف في الشريعة، وإدخال الضرر على آخرين بغير حق لا يجوز. أو يقال لا ضرر أن تضر من لم يضرك، واحد لم يضرك لا يجوز أن تضره، لا ضرر، ولا ضرار أن تضر بمن قد أضرك لكن على وجه غير جائز، واحد اعتدى عليك لكن أنت اعتديت عليه اعتداء لا تجيزه الشريعة. نعم، هب أنه مثلا أتلف إطار سيارتك فأنت أتلفت سيارته كلها، فهذا حرام، فيكون هذا أيضا قول آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر والضرار جميعا. طيب، هل إدخال الضرر بحق على شخص بحق شرعي يعتبر داخلا في الحديث كقطع يد السارق؟ هل يعتبر داخل في الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنه من الشريعة، جاءت به الشريعة، ثم إن فيه معاقبة ظالم، ثم إنه عدل وقسطاس مستقيم لأنه من عند الله. فإذا المقصود بالحديث إلحاق الضرر بغير حق، أن تلحق ضررا بشخص بغير حق، وهذا يكون على وجهين. الأول أن يكون لك غرض صحيح، أن يكون لك غرض صحيح وقيامك بهذا الشيء الذي لك فيه غرض صحيح شرعا يؤدي إلى مضرة الآخرين. الوجه الثاني أن لا يكون لك منفعة، وإذا قمت بهذا الشيء تضر بالآخرين. فلنأخذ هذا الثاني ونذكر بعضا من أمثلته. أن تقوم بشيء لا منفعة لك فيه وتضر بالآخرين، مثل مثلا إضرار الوصية. الإنسان إذا مات ينتفع بعد موته من المال بشيء؟ لا ينتفع. فلو أنه مثلا جار في الوصية والإضرار بالوصية من الكبائر ولا شك، فيكون قد ألحق ضررا بغيره وهم الورثة مثلا، ولم ينتفع بشيء لأنه سيموت، ما ينتفع من المال بشيء، أليس كذلك؟ مثال كيف يدخل الإنسان ضرر على الورثة: إما أن يعطي بعضهم فوق النصيب الذي قسمه الشارع له. هب أن إنسان مثلا مات عن ولدين، كم يكون لكل واحد منهما؟ النصف. راح كتب في الوصية قال فلان هذا الكبير يعطى ثلاثة أرباع المال، والولد الصغير يعطى ربع المال، هل يجوز؟ لا، هو حرام، لا يجوز أن يعطي أحد الورثة أكثر مما فرض الشرع له. لو مثلا عنده زوجة طيبة وأولاد، الأولاد فيهم مثلا شيء من العقوق والزوجة وفية، لو مات عنهم كم يكون للزوجة؟ الثمن. لو قال هذه الزوجة وفية صبرت علي وأولادي هؤلاء عاقين فيهم عقوق، سأعطي الزوجة نصف مالي بدل من الثمن، أكتب لها النصف، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، هو حرام. والله سبحانه وتعالى يقول: من بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أو دين غير مضار. فإذا لا يجوز إعطاء أي واحد من المرثة فوق حقه الذي فرضه الشارع له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا يجوز أن يوصي له بشيء. قسم الشرع الميراث بينهم فلا وصية يوصي لأي شيء، لا أي شيء يكتب وصية، وكل شيء قد حدد بالشرع. طيب، من أوجه إلحاق الضرر بالورثة، أن يدخل معهم من ليس منهم. فمثلا يقول يدخل معهم من ليس منهم بأكثر من الثلث، هل يجوز أن يوصي لغير الوارث؟ واحد عنده زوجة وأولاد، يجوز أن يوصي لابن عمه؟ ما هو من الورثة، يجوز أن يوصي له؟ الجواب نعم، لا شك في ذلك، لأن ولد العم محجوب الآن، لا يأخذ شيء من الميراث، إذن يجوز إعطاء من الوصية. طيب، أكثر شيء يعطى كم؟ الثلث. لو أعطاه أكثر من الثلث، قال: أوصي لابن عمي بنصف مالي والبقية يتوزعها الزوجة والأولاد، فما هو الحكم؟ ها؟ لا يجوز، وهو آثم، حرام. إذا رد لغير وارث من الثلث فأقل. طيب، لو زاد عن الثلث، هل تنفذ الوصية؟ نعم. لا تنفذ إلا بأي شيء، برضا الورثة. لو قال الورثة: نحن راضين، من قلوبنا، بعد موت أبيهم مثلا، بعد الموت يعني، بعد ما مات وليس على حياته، يقول: اكتبوا أنكم موافقين. العبرة بما حصل من الرضا بعد موته، فإذا رضوا جاز إعطاء هذا الشخص الذي أوصى له الميت بأكثر من الثلث. طيب، وبعضهم يقول، إذا قصد المضارة بالوصية للأجنبي بالثلث، حتى لو بالثلث، فإنه يأثم. هذا عند الجميع يعني، إذا قصد المضارة. لكن هل تنفذ أو لا؟ واحد يعلم أن مثلا ورث فقراء، ومع ذلك ويحتاجون المال، ومع ذلك أوصى بالثلث، قصده الإضرار بالورثة، يعلم أنهم، محتاجون، ومع ذلك أوصى بثلث المال. افرض أنهم كثير والمال قليل، ومع ذلك أوصى بثلث المال لوارث، لغير وارث، بالثلث، ما تعدى الثلث، لكن قصد الإضرار، فهل فهنا يأثم أو لا يأثم؟ يأثم. هل تنفذ الوصية أو لا تنفذ؟ على قولين، بعضهم قال تنفذ لأن ما هي أكثر من الثلث، وبعضهم قال لا تنفذ وإنما ترد لأنه قصد، إيش؟ الإضرار، طيب، من الأمثلة كذلك على حديث لا ضرر ولا ضرار: الرجعة في النكاح. الله سبحانه وتعالى يقول: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طيب، الآن إذا إنسان طلق زوجته طلقة، يحق له أن يراجعها؟ يحق؟ أثناء العدة، يحق له أن يراجع أثناء العدة. لو كان لا غرض له فيها ولا يريدها، طلقها طلقة وهو لا يريدها ولا يريد أن يعيش معها، لكن قال: أنا سأريكي، كما يقولون عمة أمرمطك. شلون؟ قالت قال الآن أطلقك طلقة، وقبل وأنتظر قبل ما تنتهي العدة بساعة أرجعك وأطلقك مرة ثانية، وقبل أن تنتهي العدة بساعة أرجعك وثم أطلقك الطلاق الأخير. سأجعلك محبوسة عندي أكثر وقت وأضيع عليك جزء من عمرك، أبنتقم. هل يجوز له ذلك؟ حرام، مع أنه شرعا يجوز له أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية إذا كانت في العدة، لكن لما قصد الضرر ما له حاجة في المرأة، طلقها طلقة ولا له حاجة فيها، وإنما يراجعها بعد الطلقة الأولى في العدة بقصد الضرر الإيذاء، فهذا إرجاعه لها حرام، إرجاعه حرام. الله يقول فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فمن أرجع الزوجة، طيب إذا أرجعها يجوز أن يطأها ولا لا؟ ها؟ أرجعها بعد الطلقة الأولى يجوز أن يطأها؟ نعم، لكن لو أرجعها بقصد الإضرار فهو آثم، فهو آثم. ومن رحمة الله أن جعل الطلاق محدد بثلاث. تأمل الآن لو أن الطلاق مفتوح، طلق 1000، 2000، 10000 مرة جاء مثلا جائز، وكل ما مسكينة أنت قاربت العدة أن تنتهي قال راجعتك وطلق مرة ثانية، كلما قاربت العدة أن تنتهي قال راجعتك. ولأجل أن لا يتلاعب الرجال بالطلاق ويتسببوا في إيذاء الزوجات جعل الشارع الطلاق ثلاث، بعد الثلاث لا سبيل له للرجوع إليها أبدا. طيب لو واحد قال الطلاق مرتان، يقول الله الطلاق مرتان، كيف تقول الطلاق ثلاث؟ فما هو الجواب؟ الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان، أما الثالث ما في رجعة، ولذلك ما ذكره، لا لأنه مرتان فقط، طلاق ثلاث أكثر، الطلاق ثلاث مرات، بعد الثالثة لا تحل له، بائن بينونة لا تحل له إلا بعد زوج. وكانوا في الجاهلية من إضرارهم بالنساء يطلقون، أو في أول الإسلام أيضا، في أول الإسلام قبل أن تحدد الطلقات بثلاث يفعل بعضهم ذلك، يطلق المرأة ثم يراجعها قبل العدة، ثم يطلقها ثم يراجعها قبل العدة، وهكذا قبل أن تنتهي. فمن رحمة الله بالمرأة أنه جعل للرجل ثلاث تطليقات فقط وبعدها بينونة لا تحل له إلا بعد زوج. طيب لو أنه طلق زوجته وقبل أن تنقضي العدة، قبل أن تنقضي العدة راجعها ثم طلقها مرة ثانية من غير أن يمسها، طلقها مرة ثانية من غير أن يمسها، وعلمنا أنه قصد إلحاق الضرر وتطويل المدة عليها، فكيف نفعل بالنسبة للعدة؟ الآن العدة ثلاث حيضات على قول، بعد الطلقة الأولى ثلاث حيضات، إذا راجعها خلال الثلاث حيضات رجعت إلى عصمته، إذا ما راجعها خلال الثلاث حيضات صار أمرها بيدها، تتزوج غيره تتزوج هذا يرجع إليها، صار أمرها بيدها، خرجت من عصمته. طيب واحد طلق زوجته طلقة الأولى في أثناء العدة راجعها مثلا بعد شهرين من العدة راجعها ولم يمسها وطلقها الطلقة الثانية وعلمنا أنه يريد الإضرار، ماذا نحكم في العدة؟ هل نقول ولو طلقك الطلقة الثانية باقي لك حيضة ونعتمد الحيضتين التي مضت، أو نقول ابدأي من جديد بعدة جديدة وثلاث حيضات جدد؟ قد اختلف العلماء على قولين. بعضهم قال ما دام قصد المضارة أبدا نقول ولا كأنك طلقت الطلقة الثانية، هذا ما نعتبر لك عدة فيها، ونقول العدة الأولى نمشي على العدة الأولى، ما دام مضت حيضتان بقي حيضة. نعم. وبعضهم يقول إنها تستأنف عدة جديدة، بعضهم يقول تبني على ما مضى، إذا اكتشفنا أنه مضار تبني على ما مضى تستمر، يعني راح تنتهي بقي وحدة. وبعضهم يقول تستأنف عدة جديدة، تستأنف عدة جديدة ثلاثة من أول، لكن طبعا بعد الطلقة الثالثة انتهي كل شيء. وقيل تبني مطلقا في جميع الحالات، وقيل تستأنف مطلقا، فهي أربع حالات. طيب، من ضمن أمثلة الضرر أو من ما يدخل في حديثه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الإيلاء. واحد حلف أن لا يطأ زوجته، ماذا يسمى؟ إيلاء. مؤلي للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. واحد آلى وحلف أن لا يطأ زوجته، ماذا نقول له؟ نضرب لك مدة أربعة أشهر، فإن رجعت إلى الوط كان هذا توبة والحمد لله، وإن أصر على الامتناع على الوط وانتهت الأربعة أشهر ولم يقرب زوجته وأصر على عدم قربها، فما هو الحكم؟ حلف أن لا يطأ زوجته، أعطينا أربعة أشهر، انتهت الأربعة أشهر ولم يطأها، فما هو الحكم؟ ها، بعض العلماء قال تصبح طالق، تصبح طالق بمجرد انتهاء الأربعة أشهر كأنها طلقة، طالق طلقة، تنتهي العدة تتزوج تخرج من عصمتها. وبعضهم قال إذا انتهت الأربعة أشهر لا نعتبرها طلقة، وإنما نوقفه فنقول له ارجع إليها، فإن قال لا أرجع فيجبره القاضي على الطلاق. بعد الأربعة أشهر نوقفه نقول ارجع، فإذا لم يرجع أجبره القاضي على الطلاق. هذا القول الثاني. القول الأول أنها تصبح طلقة تلقائيا، يعني مجرد انتهاء أربعة أشهر طلقة. القول الثاني يوقف، يقال تعود، فإن قال لا أعود وأصر نقول طلق رغما عن أنفك. طيب، لو واحد ترك الوطأ بغير يمين، ما حلف أن لا يطأ زوجته، وإنما ترك جماع زوجته أربعة أشهر، ما جاءها عامدا متعمدا قاصدا الضرر، وهو ما حلف، ما صار إلى، ماذا نقول؟ ها؟ ماذا نقول؟ واحد ما حلف لكن أربعة أشهر متعمدا لا يأتي الزوجة قاصدا الضرر بها، ماذا نقول؟ ها؟ نفس حكم الإيلاء. قال كثير من أو أكثر الحنابلة على أن حكمه حكم المؤلي، وهو ظاهر كلام، قالوا هو ظاهر كلام أحمد أنه يلحق بالمؤلي بالإيلاء. طيب، وقال جماعة من العلماء لو ترك وطأ زوجته أربعة أشهر لغير عذر، له مريض أو مسافر في طلب رزق أو الزوجة أذنت له، ما في عذر، ترك أربعة أشهر الوط ثم قالت الزوجة أريد الفراق، فقال بعض العلماء يفرق بينهما، سواء قصد الإضرار أو ما قصد الإضرار. قالوا لأن المرأة لها حق، لأن الزواج من فوائده إعفاف المرأة، وهذا الرجل ما يطأ زوجته، إذن هو لا يعفها، والآن مضت 4 أشهر، فقالوا إذن يفرق بينهما، لأن الوطء عندهم واجب. أكثر من 4 أشهر لا يجوز للرجل أن يترك زوجته بغير وطء، عندهم الوطء في 4 أشهر واجب، أكثر 4 أشهر بدون وطء يأثم، يجب عليه، وإذا غير مستطيع طبعا لا يأثم، لكن لها حق أن تطلب الفراق. وبعضهم قالوا هل إذا قصد المضارة، يعني ما وطئ 4 أشهر، هل في فرق إذا قصد المضارة أم لا؟ فبعضهم يقول إذا ترك الوطأ من غير عذر يفسخ نكاحه أكثر 4 أشهر، وبعضهم اختلفوا في تقدير المدة، بعضهم قال 4، بعضهم قال 6. وهذه المسألة ترى مهمة يا جماعة، ليش؟ لأنه الآن كثير من الذين يسافرون لطلب الرزق ويتركون زوجاتهم في بلادهم، نعم، أو يسافر للدراسة في الخارج ويترك زوجته، هو تارك زوجته في البلد وجاء إلى هذه البلد لطلب الرزق. طيب العقود الآن في الغالب ما يسافر إلى زوجته إلا بعد سنة، وبعض الأحيان في بعض العقود 2 سنين، ما يرجع إلى زوجته إلا بعد 2 سنين، فماذا نقول؟ نقول إن كانت راضية بتغيبك عنها هذه الفترة، نعم، السنة أو 2 سنين راضية وليس عليها فتنة، تقع في الحرام يعني، لا تقع في الحرام، كانت عفيفة وراضية وراضية، جاز لك ذلك، جاز لك ذلك، مع أنهم يكرهونه يعني، حتى لو، لأنه يؤدي إلى عنة ومشقة. وإن كانت ليست براضية، قالت أنا ما أسمح لك يا زوجي أن تغيب عني أكثر من 4 أشهر، وعن القول الثاني 6 أشهر، نعم، ما أسمح لك تغيب عني أكثر من 6 أشهر، أنا ما أنسى، ماذا نقول؟ يحق لها الفراق. نقول إما أن ترجع إلى زوجتك، أو نقول لك أن تطلبي منه الفراق، نفرق بينهم، لأن إعفاف النساء تصور ما يترتب على هذا من الفجور، يعني ترتب، تصور ما يترتب، وهذا هو الواقع. الواقع أن كثيرا من أو عدد من الناس يغيبون عن زوجاتهم فترة طويلة، لا يحسبون حساب هذا الأمر، ولا يأبهون للشريعة، ولا يراعون المدة، ولا يستأذنون الزوجة، ولا يراعون الحال، فيرجع فإذا بامرأة حامل من الزنا، والعياذ بالله. هذا واقع، هذا الواقع. لذلك لاحظ محاسن الشريعة، هذه الشريعة كلها محاسن، من محاسن الشريعة أنها ما جعلت الزوج حتى في قضية، حتى بدون طلاق يعني، أو بدون إلى أنه يترك زوجته ويمشي بدون وطء، بدون أن يعطيها حقها. طيب، فإذا لو أطال السفر من غير عذر وطلبت المرأة قدومه فأبى، فقال بعض العلماء يفرق الحاكم بينهما بناء على طلبها، واختلفوا بالمدة، بعضهم قال 6 أشهر، بعضهم قال 2 سنين، بعضهم قال إسحاق، قول إسحاق بمضي 2 سنين خاص يفرق بينهما. طيب، من أوجه أو من الأشياء التي يشملها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ما جاء في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إنسان متزوج وعنده أتاه ولد، منع الأم من إرضاع طفلها، منع الأم من إرضاع طفلها، هل يجوز له ذلك؟ لا، لأن فيه إيذاء للمرأة، لأن عاطفة الأمومة مترسخة فيها، فإذا حرمها من إرضاع الولد، إرضاع الولد آذاها وآلمها، ولذلك لا يجوز له إلا لعذر، سيأتي بعد قليل مثال. طيب، لو أنه لو أنها قالت ما أرضع ولدك، أنا ما أرضع ولدك إلا بمال، إلا بمال، فنقول إن رضيت ما يرضى به غيرها تعطى، تعطى ولو كانت في حبال الزوج. لكن لو قالت لا أرضعه إلا بمئة ألف، نقول طيب وأخري على جنب ونأتي بمرضعة ترضعه. فإن لم يقبل الولد ثديا إلا ثدي أمه، ما قبل الولد ثديا إلا ثدي أمه، جينا قلنا أرضع الولد، قالت مئة ألف، تبغوا ولا بكيف؟ ما هو الحكم؟ نجبرها على إرضاعه بأجرة المثل. وهذا معنى قوله تعالى ولا مولود له بولده، يعني كما أنه لا يجوز له أن يضرها باستخدام الولد أو منعها من إرضاع الولد، كذلك هي لا يجوز أن تضره بأن تمتنع عن إرضاع ولده وتطلب أجرا باهظا إذا كان لا يقبل إلا ثديها. طيب ذكروا حالة، قالوا إن كانت، هو قول الشافعي رحمه الله، قالوا إن كانت عند الزوج، ما هي مطلقة، عند الزوج، فيجوز أن يمنعها من إرضاع الولد إلا إذا كان ما يرتضع إلا منها، ما يجوز يمنعها لأنه في إضرار بمن الآن، ها، بالولد، بالولد. يجوز أن يمنعها من إرضاعه، نعم يجوز أن يمنعها من إرضاعه إلا إذا كان ما يأخذ إلا منها، ما يجوز أن يمنعها من إرضاعه. يجوز أن يمنعها من إرضاعه مع إمكان رضاعه من غيرها إذا كان قصده توفير الزوجة للاستمتاع. هذا قول الشافعي رحمه الله وبعض الحنابلة. هو ما قصد إدخال الضرر عليها، لكن قال أنا لاحظت إذا زوجتي أرضعت لا أستمتع بها وتصبح غير مهيئة للفراش، وهذا الولد يمص دمها وحالها يتغير عليه، إذا أرضعت ما أتمكن من الاستمتاع بها تتغير. فهنا قالوا يجوز للرجل الزوج أن يمنع من إرضاع الولد، أو قال الشافعي يمنع من إرضاع الولد إذا كان يمكن أن يرضع الولد من غيرها بقصد توفيرها للاستمتاع لا لقصد الإضرار. أما إذا قصد الإضرار لا يجوز له أن يمنع من إرضاع ولدها، من إرضاع ولدها. طبعا هذه بعض الناس الذين قد لا يعلمون الأوضاع والعلاقات الزوجية قد لا يتخيلون ذلك، لكن ربما الذي يعلم الحال أو مرت به تجارب أو تجربة ونحو ذلك قد يتخيل هذا الوضع. قل لا ولا مولود له بولده ما يجوز أن تضره هي بأن تقول ما أرضع ولدك، وليس والولد لا يقبل غير الثدي. طيب أو تطلب شيئا باهظا، وأكثر ما يحدث هذا في الطلاق، في الطلاق إذا طلقها وعندها ولد، طلقها وعندها الولد، هل يجوز أن تطلب أجرة على إرضاعه؟ طلقها وعندها الولد ترضعه، يجوز أن تطلب الأجرة على إرضاعه؟ الجواب نعم. كم تعطى؟ أجرة المثل، أجرة المثل. فإن طلبت زيادة كثيرة والولد ما يقبل إلا منها ألزمت بإرضاعه، وإذا طلبت زيادة كثيرة والولد يقبل من غيرها فللزوج أن يقول هاتيه، هاتيه ترضعه غيرك، أنت مغالية تريدين مالا كثيرا أكثر من المعتاد، ويمكن أن يرضعه غيرها هاتيه ويعطى لغيرها ترضعه بالأجرة. طيب هل نجبر الأب؟ هي قالت أبغى 100,000 وأبغى أرضع ولدي، هل لها ذلك؟ ها؟ نجبر الأب على أن يعطيها المبلغ؟ لا. طيب من ضمن الأمثلة أيضا الدار الداخلة في حديث لا ضرر ولا ضرار، بيع المضطر، بيع المضطر. ورد في ذلك أحاديث لكن بعضها فيه ضعف، مثل ما أخرج أحمد وأبو داود عن علي وذكره الشيخ ناصر في ضعيف الجامع، و وهو حديث علي أنه خطب الناس فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون، المضطرون ما هو بيع، ما هو بيع المضطر؟ أن يكرهه على العقد أو أن يضطر إلى البيع لأجل دين تراكم عليه فيلزمه ببيع ما في يده ولو بشيء يسير بثمن بخس. فالواجب أن الإنسان المعسر يصبر عليه ويؤخر، كما قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يقال بع، يجب عليك أن تبيع الآن ولو تبيع الذي يساوي 100 تبيع بريال، يلا بع الآن رغما عنك، هذا لا يجوز، هذا يدخل في بيع المضطر. بيع المضطر يظهر أن بيع التلجئة أخص من بيع المضطر، وبيع المضطر أعم من بيع التلجئة. طيب وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، محتاج طبعا، شوف لاحظ، محتاج يبيع ومحتاج يشتري، يعني بيع المضطر داخل فيه الحاجة للبيع أو الحاجة للشراء. يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20، تبيع ما يساوي 10 بـ20. افرض مثلا واحد احتاج إلى دواء ما يوجد إلا عند تاجر معين، قال أريد الدواء، قال بـ1000، نعم وما يساوي 1000، مثلا يساوي 150، قال بـ1000، وهذا مسكين مضطر للدواء، مضطر لا بد أن يشتري ولو كان بـ1000 ولو استدان لأنه مضطر إليه، هل يجوز أن يبيعه هذا بهذا الثمن الباهظ؟ الجواب لا، لا. وقال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح بـ10 5 فكره ذلك، شوف حتى لو صار 50% يربح عليه على المضطر أنه لا يفعل، كره ذلك. طيب لو أنه لا يحسن أن يماكس، يخدع فجعله يبيع، أتى به في السوق ولف رأسه وأوهمه وأخذ وأعطى معه بالكلام، ضيعه بالكلام وخدعه واشترى من السلعة بثمن بخس، هذا لا يجوز أيضا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل الذي يخدع، هذا الرجل كان حصل له شجاج في رأسه فصار ليس منضبطا في تصرفاته فيمكن أن يخدع فصار يتأذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، لا يجوز لك يا أيها الشخص الذي تتعامل معي أن تخدعني وأن تنتهز غفلتي وضعفي وتخدعني، إذا بايعت فقل لا خلابة، لا يجوز للطرف الآخر يذكر يعني قبل أن يبيع ويشتري. ولذلك لو حصل أنه غبن مباشرة له أن يرجع. طيب فإذا الخداع في البيع لا يجوز، ومثل مثاله أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، مثل أن يبيع ما يساوي درهم بـ5، هذا الفقهاء يقولون 500% هذه ليس بالمعتاد أن الناس يشترون بذلك، شيء ما يساوي درهم يبيعه بخمسة دراهم مثلا، خمسة أضعاف، هذا اعتبروه من الغبن. إذا باعه ما يساوي درهم بخمس، ما لا يساوي درهم باعه بخمس دراهم، اعتبروه من الغبن. طيب، لو كان محتاج إلى نقد، ما وجد أحد يسلفه ويقرضه، فاشترى سلعة بالأجل وباعها نقدا ليأخذ الثمن، ما هو الحكم؟ ماذا تسمى هذه المسألة؟ تورط. منعها طائفة وأجازها آخرون، ورخص فيها أحمد رحمه الله تعالى في رواية، لكن يشترط أن يكون الذي يبيعها عليه غير الشخص الذي اشتراها منه. فأنا ما يجوز مثلا أشتري منك بألف إلى سنة ثم أبيع عليك الآن بأقل من ألف، هذا بيع العينة وهو حرام ولا يجوز. طيب، من أنواع الضرر التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، بين الأمة وولد الأمة، هناك أمة وولدها، فهل يجوز أن تبيع الوالدة على شخص والولد على شخص آخر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا إضرار، إضرار واضح، لا داخل لا ضرر ولا ضرار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها، من فرق بين والدة وولدها ببيع أو هبة أو أي تصرف، فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، جزاؤه من جنس عمله. وحتى لو رضيت الأم أن يباع ولدها لشخص آخر، فقد اختلف العلماء هل يجوز ذلك أو لا، لأن الولد له حق. لا، لو هي كانت قاسية قلب يعني الولد أيضا له حق. طيب، هذا كان كله مثال أمثلة على شيء يضر به الآخرين، يضر به الآخرين. وإن كان مثال أخير يصلح أن يقال قد يكون له فيه منفعة ويحصل على الآخرين مضرة، يحصل على الآخرين مضرة. كلها الأشياء الماضية، نعم، له فيه منفعة، له فيه منفعة وليس له منفعة، وعلى الآخرين مضرة، إلا بعض الأمثلة. طيب، بالنسبة للنوع الثاني، أن يضره وله مصلحة معتبرة شرعا، اللي راح أن يضره وليس له مصلحة معتبرة شرعا، القسم اللي ذهب هذا الأمثلة، أن يضره وليس له مصلحة معتبرة شرعا، القسم الثاني أن يضره وله مصلحة معتبرة شرعا له غرض صحيح. مثلا تصرف في ملكه تصرفا له فيه مصلحة لكن أدى إلى الإضرار بالآخرين، فما حكم ذلك؟ قالوا: إن كان على غير الوجه المعتاد فإنه حرام ويعتبر متعدي ويضمن وعليه الضمان. مثال: ما حكم أن يؤجج الرجل نارا في أرضه؟ مثلا عنده أرض فارغة ما فيها شيء، أوقد فيها نارا، جائز؟ طيب، لو كان له جيران أراضين فيها مثلا زروع أو أخشاب أو بنزين، هذا الرجل أجج في أرضه نارا في يوم عاصف، طبعا لا شك له مصلحة بأن إيش؟ يستدفئ، ولا لا؟ يستدفئ، لكنه فعل هذا على وجه غير معتاد، لأن جعله في هذا المكان المكشوف في يوم عاصف، ظرف غير عادي اليوم العاصف، فالهوى ينقل الشرر المتطاير فيقع على جيرانه فيحرق عليهم متاعهم أو زروعهم أو وقودهم ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ لا يجوز. داخل في الحديث وعليه الضمان لو فعله. طيب، لو كان تصرف في ملكه تصرفا له فيه مصلحة شرعية على وجه معتاد وأدى ذلك إلى إضرار بالآخرين، فما حكم ذلك؟ هذا أي نعم، بعضهم قال لا يمنع، هذا قدر، هذا هكذا قدره، ما تعدى، فلو حصل شيء على الشخص الآخر فيرضى، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. وقال بعضهم يمنع من ذلك، وهو قول إمام أحمد، قال ما دام يحصل فيه ضرر خاص ما يجوز، حتى لو كان له مصلحة شرعية ما دام يتضرر آخرون لا يجوز، وهو قول إمام أحمد رحمه الله، ووافقه مالك في بعض أمثلة هذا القسم. إيش مثال؟ مثاله أن يتصرف في ملكه تصرفا له فيه مصلحة شرعية على وجه معتاد ولكنه يحصل منه ضرر آخر. مثال: واحد عنده بيت من 3 أدوار، وجاره عنده بيت من دور واحد، ففتح طاقة للتهوية شباك في الدور العلوي، هل تصرف في ملك غيره؟ هل اعتدى على ملك غيره؟ ما تصرف في ملك غيره. هل له فيه مصلحة شرعية؟ التهوية مصلحة شرعية؟ ها؟ نعم. هل هو على وجه معتاد؟ نعم، معتاد أن الناس يضعون الشبابيك في بيوتهم، ما هو شيء غريب يعني، شيء يعني التصميم بأجل القصد الإيذاء، هذا يضعونه في الجهات الأربع الشبابيك، صح ولا لا؟ أقول الشبابيك يضعونه في الجهات الأربع. طيب، ترتب على ذلك كشف الجار، ترتب على ذلك كشف الجار، إذا خرج نساء جار إلى حوش بيتهم صاروا مكشوفين، فما هو الحكم؟ هذا الذي قال فيه الشافعي أبو حنيفة أنه جائز، هذا ملكه ووجه معتاد،